بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين إلى يوم الدين. فتكون شروط العينية 28 شرطا.
وأما الجعالة للنسك
فهي تجامع الإجارة في أكثر الأحكام وتفارقها في أمور، منها جوازها على عمل مجهول وصحتها مع غير معين، وكونها جائزة من الطرفين. لكن في جواب للعلامة عبد الله بن أبي بكر الخطيب: لو جعل الوصي رجلا ورجع أو عزل العامل ونهاه عن المضي، هل ينفذ ذلك؟ استوجه ابن حجر في فتاويه أنه لا ينفذ، ويستمر عقد الجعالة حيث لا مصلحة في الرجوع والعزل كالمقابلة في الإجارة، أخذا مما عللوا به منع المقابلة فيها بأن العقد وقع للميت فلم يملك أحد إبطاله. وخالف أبو مخرمة في العدنية في صورة الجعالة طردا لأنها جائزة من الطرفين، وسبقه إليه القماط وغيره لكن بتفصيل. وعبارة الثاني بعد تقريره منع الإقالة في الإجارة بلا عذر ما نصه: وأما الرجوع عن الإذن فلم أره، والظاهر صحة رجوعه، ولا أجرة للمأذون له لعدم التزام العوض له بتصريح ولا تعريض، ولا تظهر فائدة هذا إلا إذا قلنا بالوجه المرجوح أنه ليس للأجنبي الحج عن الميت إلا بإذن من الميت أو وارثه أو نحوهما، فلا يقع عن الميت. أما إذا قلنا بالأصح أنه يجوز للأجنبي الحج عن الميت فلا أثر لرجوعه بعد الإحرام انتهى. ومنها عدم استحقاق العامل تسليم الجعل إلا بعد تسليم العمل، ولو مات العامل في أثناء النسك لا يستحق شيئا من الأجرة، ولا يقبل قوله حججت أو اعتمرت إلا بنية، وإلا حلف القائل أنه لا يعلمه حج. وتنقسم إلى قسمين: عينية كجعلتك لتحج، وذمية كألزمت ذمتك تحصيل كذا. ففي الأولى لا بد أن يعين أول سن الإمكان أو يطلق، وإلا فلا يصح، وهكذا إلى آخر ما سبق في الإجارة العينية يجري نظيره هنا، وما سبق في الذمية يجري نظيره في الجعالة الذمية. ولا تصح الإجارة على زيارته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سواء أريد بها الوقوف عند القبر المكرم أو الدعاء، ما لم تنضبط كأن كتب له بورقة، وتصح على تبليغ السلام عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما الجعالة فلا تصح على الوقوف عند القبر، وتصح على الدعاء ثم، ويجري ما سبق في الإجارة. ففي العينية لا بد أن يعين أول سن الإمكان أو يطلق ويحمل عليها، وتشترط قدرة الأجير على الشروع في العمل بنفسه، واتساع الوقت للعمل، وأن يوجد العقد حال الخروج. وفي جعالة الذمة يصح تعيين غير السنة الأولى، ولا تشترط قدرته على السفر إلى غير ذلك مما سبق. فرع: مات أجير العين قبل الإحرام لم يستحق شيئا، أو بعده استحق لإتيانه ببعض المستأجر عليه، وإن لم يجز عن الميت المستأجر له بالقسط، بأن تتوزع أجرة المثل على السير والأعمال ويعطى ما يخص عمله لا من أجرة المثل على ما قاله بعضهم، بل المتجه أنه من المسمى وجزم به شيخ الإسلام.
الحمد لله من أنزل الشريعة، وصلى الله وسلم على ذي المراتب الرفيعة والوجهات الوسيعة سيدنا محمد المبين عن الله ما أمره بتبيينه، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه في ظهوره وبطونه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم. ويواصل الشيخ ذكر الكلام المتعلق بالإجارة والجعالة للحج والعمرة وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول: وأما الجعالة للنسك فهي تجامع الإجارة في أكثر الأحكام وتفارقها في أمور. الفرق بين الجعالة والإجارة، وقد سبق معنا تحرز بعض الورعين من الإجارة إلى الجعالة من أجل ضبط العمل فلا ينضبط من نواحيه كلها، في أمر الإجارة واستحقاقها، يقول: بخلاف أمر الجعالة. فلهذا ذكر الفوارق بين الإجارة والجعالة في الشروط، بعد أن بين بيانا للشروط التي تجتمع في الاثنين والذي يختص به كل واحد منهما. فقال: من الأمور التي يتفارقان فيها جوازها على عمل مجهول، هذا الذي ذكرناه، وصحتها من غير معين. فتصح الإجارة على عمل لا يدرى يكون قليلا أو كثيرا، مثل العمل على رد الأبك أو تحصيل أي غرض من الأغراض، ولا يدرى أن الوصول إلى هذا الغرض كم يستغرق من الوقت وكم يستغرق من البذل في العمل. وكذلك كونها جائزة من الطرفين الجعالة، فهي عند الشافعية والحنابلة، والراجح كذلك عند المالكية، أن عقد الجعالة عقد غير لازم لكل من المتعاقدين، فيجوز لكم متعاقدين الرجوع فيه من دون يترتب على ذلك أي أثر، لأنها من جهة الجاعل تعليق استحقاق العامل للجعل بشرط، أما من جهة العامل فلأن العمل فيها مجهول فلا يتصف باللزوم، مع قول آخر عند المالكية أنها لازمة، أن الجعالة عقد لازم فلا يكون له حق الرجوع عن تعاقدية حتى تتم المصلحة بين الناس فيما تجاعلوا عليه. يقول لكن في جواب العلامة عبد الله بن أبي بكر الخطيب عليهم رضوان الله: لو جاء على الوصي رجلان ورجع أو عزل العامل ونهاه عن المضي، هل ينفذ ذلك؟ يقول: استوجه ابن حجر في فتاويه أنه لا ينفذ، ويستمر عقد الجعالة حيث لا مصلحة في الرجوع والعزل كالمقابلة في الإجارة أخذا مما علل به منع المقابلة فيها بأن العقد وقع للميت فلم يملك أحد إبطاله. وخالف أبو مخرمة بالعدني أجوبته أو فتوى العدنية في صورة الجعالة طردا، أي القول بالطراد أنها جائزة، لأنها جائزة من الطرفين، وسبق إليه القمط وغيره، لكن بتفصيل. قال وعبارة ثانية عن الشيخ بمغرمة بعد تقرير منع اللي قال في الإجارة بالعذر ما ينصه، وأما الرجوع عن الإذن فلم أره والظاهر صحة رجوعه ولا أجرة للماذون له لعدم التزام العوض له بتصريح ولا تعريض ولا تظهر فائدة هذا. لذا قلنا بالوجه المرجوح أنه ليس للأجنبي الحج عن الميت إلا بإذن من الميت أو وارثه أو نحوهما فلا يقع عن الميت. أما إذا قلنا بالأصح أنه يجوز للأجنبي الحج عن الميت فلا أثر لرجوعه بعد الإحرام ويمضي ويقع عن الحج عن الميت ولا يؤثر رجوع فيه شيء بعد أن أحرم عن فلان بن فلان، فلا أثر لرجوعه بعد الإحرام. وفصلوا بعد ذلك في مسألة الحج الواجب وأنه لا يحتاج إلى إذن من الورثة، وكل من تطوع من المسلمين في الحج عن ميت لم يحج جاز ذلك، ولكن في التطوع اختلفوا هل يجوز أن يحج عنه تطوعا إن لم يوصي بذلك. ولذا قلنا يتأكد الوصية في الوصية أن يأذن لمن أراد أن يحج عنه أو يعتمر أو يضحيه. يقول ومنها من الفوارق عدم استحقاق العامل تسليم الجعل إلا بعد تسليم العمل، فلو مات في أثناء النسك لا يستحق شيئا من الأجرة لأن الجعالة على إقامة حجة وهذا لم تقم الحجة بخلاف الإجارة، فكل جزء من أعمال الحج له مقابله من الإجارة. أيوة قال ولا يقبل قوله حججت أو اعتمرت إلا ببينة، وإلا حذف القائل أنه لا يعلم حجة. كذلك تنقسم الجعالة إلى عينية وإلى ذمية كما تقدم في الإجارة، فإذا قال جعلتك لتحج صارت عيني، وإذا قال ألزمت ذمتك تحصيل الحج صارت في الذمة غير عينية. ففي الأولى العين لابد أن يعين أول سنية الإمكان أو يطلق وإلا فلا يصح، وهكذا كما جاء في الإجارة العينية. وما سبق في الذمية يجري نظيره أيضا في الجعالة الذمية. ثم ذكر زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أن العمل فيها غير معين من الشرع مثل الحج طواف وسعي ووقوف بعرفة ورمي الجمار ومبيت معين في الشارع، زيارة النبي يصلي يقرأ قليل يقرأ كثير يدعو قليل يدعو كثير يقوم قليل يقوم كثير، عمل مجهول، فلهذا ما تصح الإجارة لأن من شرط الإجارة أن يكون العمل معلوم إلا إذا عينه. كتب في ورقة قال تسيل إلى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقف وتسلم عليه ومقدار كذا كذا دقيقة مقدار كذا كذا وتدعو بكذا كذا كذا فعين العمل، فإذا تعين العمل صحت الإجارة. هذه إذا كان بلفظ الإجارة. ويقول لا تصح الإجارة على ذلك صلى الله عليه وسلم سواء نريد بها الوقوف عند القبر المكرم والدعاء ما لم تنضبط، كان كتب له بورقة يعمل كذا ويقف مقدار كذا وزاد خلاص انتهت. بخلاف الإجارة على تبليغ السلام عليه الصلاة والسلام هذا تعين العمل فيه، يجي عند قبر النبي يقول فلان فلان يسلم عليك فيمكن أن يستأجر على ذلك. وقد كان سيدنا عمر بن عبد العزيز يبعث سلامه مع الذاهبين من عنده إلى المدينة يقول أقرأ السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن السلام عليه عند قبري أعظم وأجل من السلام عليه في أي مكان، مع أنه يبلغه السلام في أي مكان سلم عليه المؤمن، ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، إن لله ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام. لكن جاء في رواية أن من صلى علي وسلم علي عند قبري سمعته، أو في مكان آخر بلغته، وإلا بلغته. فيبلغ صلى الله عليه وسلم كل صلاة صليت عليه وكل سلام سلم عليه تبليغا خاصا. معنى تبليغا خاصا غير تبليغ عموم الأعمال، لأن أعمال أمته كلها تبلغ إليه وتعرض عليه، وقل عملوا فسير الله وعملكم رسول وتعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت غير ذلك استغفرت لكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن تبليغ الصلاة عليه والسلام عليه تبليغ خاص. هذا كان يقول لابن مسعود أيضاً الله أحسنوا الصلاة على نبيكم فإنكم لا تدرون لعل ذلك يبلغه. ولهذا تبلغ بالتفصيل، ويقال قال في السلام عليه كذا كذا، فلان بن فلان صلى عليه قال في الصلاة كذا كذا كذا، عدد كذا كذا، ذكر العدد ذكر الصيغة، فتذكر له صلى الله عليه وسلم تكريما من الله للجناب الشريف واعتناء بمن اتصل بعبده ذي القدر المنيف صلوات ربي وسلامه عليه. فلذا رتب على الصلاة عليه أن يصلي هو على من صلى على نبيه بالمرة الواحدة 10 مرات جل جلاله. فأعظم المثوبة والجزاء لمن صلى على نبيه، وكل عمل اتصل بحبيبه ضاعف الله ذلك العمل وبارك فيه وكان جزاؤه عظيما. وإذا كان غفر لمن سقى قلبان محمدا فكيف بمن اتصل بمحمد أو خدمه صلى الله عليه وصحبه وسلم. وهكذا يقول تصح على تبليغ السلام عليه صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستأجرون من يبلغ عنهم السلام ليحوزوا منزلة السلام عند القبر إذا ما قدروا يبلغوا بأنفسهم. وأما ما يروى نقول بعض سادتنا من أهل البيت للذي رآه عند القبر يقول إنك والذي بالقطر الفلاني بمثابة واحدة، يعني في عموم بلوغ الصلاة والسلام عليه في عموم البلوغ. وهكذا وقد كان يقف كثيرا من عند الروضة أمام السارية المواجهة للرأس الشريف، وهي السارية الأولى في الروضة الشريفة مواجهة لموضع الرأس الشريف، ويقابلها السارية من الجهة الأخرى الشرقية، فتواجه الرجلين الشريفتين، تقابل القدمين الشريفتين محل الأقدام. وكان كثيرا ما يقف سيدنا علي زين العابدين بن الحسين عند في الروضة في مواجهة الرأس الشريف ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من هناك ويزوره صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأهل قربه. ولا شك أن الزيارة إذا شرعت لأي مخلوق كان فسيد الخلق زيارته أعظم وشانها أفخم. وإذا سنت الزيارة لقبر أي أحد من المسلمين فقبر محمد سيد المرسلين أولى وأعظم وأجل وأكرم، وقد صارت بقعته أفضل البقاع في الأرض وفي السماء، لأن فيها أكرم أهل الأرض والسماء على الله وأحب أهل الأرض والسماء إلى الله صلى الله عليه وسلم. ولذا نقل الإجماع من عهد الصحابة فمن بعدهم أن أفضل البقاع البقعة التي ضمت أعضاء أفضل الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك تعلقت قلوب المؤمنين بزيارته عليه الصلاة والسلام وحرصوا عليها، حتى لما جاء بعض من حج من تلامذة الإمام الحداد ثم صعبت عليه الزيارة فجاء ولم يزر. فلما جاءه قال زرت رسول الله؟ قال لا. قال ارجع الآن. فرجع بأمره ولم يذهب إلى بيته ولا أهله لأجل أن يؤدي الأمر أولا في الزيارة. وأخذ الرحلة، وكانت الرحلة تستغرق شهرين من هنا إلى أن يصل إلى المدينة أو إلى مكة عبر الجمال. ورده اعتناء بشهر الزيارة وتعظيما للجناب الشريف حتى زار ثم رجع. وبذلك يحكي زيارته عليه رضوان الله وقد زار وهو في 35 من عمره، وأقام بالمدينة 40 يوما بعد أن حج في ذلك العام. وقال ولما أتينا بالمناسك وانقضت وذلك فضل من كريم وقادر حثثنا المطايا قاصدين زيارة الحبيب رسول الله شمس الظهائر، فسرنا بها نطوي الفيافي محبة وشوقا إلى تلك القباب الزواهر. فلما بلغنا طيبة وربوعها شممنا شذا يزري بعرف العنابر، وأشرقت الأنوار من كل جانب ولاح السنا من خير كل المقابر. مع الفجر وافينا المدينة طاب من صباح علينا بالسعادة سافر. كان يمكثون 12 يوم بين مكة حتى يصلوا المدينة على الجمال، يتنقلون من مرحلة إلى مرحلة. وكان في وقت حر، ومر في الطريق على منطقة اسمها مستورة، ووقت كان سموم تهب حارة بغبار كثير وريح كثير. فقال مستورة دار صبر والصبر خلق كريم، الترب فيها كثير والريح فيها سموم. وقال في قصيدته ويبرد حر بالهجير، قال من شوقنا ومحبتنا لما نمشي في الطريق يبرد حر بالهجير تمده سموم إذا زاعت إذا هاجت زعزع للكذب. يلذ لنا أن لا يلذ لنا الكرى المنام لما خالط الأرواح من خالص الحب، وما زال هذا دابنا وصنيعنا إلى أن نخنا العيسى بالمنزل الرحبي. نزلنا بخير العالمين محمد نبي الهدى بحر الندى سيد العرب، نبي عظيما خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب. وقد نقشت قصيدته هذه في الحجرة الشريفة، وبقي منها بيت خارج الحجرة عند الشباك في المواجهة عند الشباك الأيمن. كتب نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب. يقول في قصيدته الأخرى إلى مسجد المختار ثم لروضة بها من جنان الخلد خير المصائر، إلى حجرة الهادي البشير وقبره وثم تقر العين من كل زائر. وقفنا وسلمنا على خير مرسل وخير نبي ما له من مناظر. فرد علينا وهو حي وحاضر، فشرف من حي كريم وحاضر. زيارته فوز ونجح ومغنم لأهل القلوب المخلصات الطواهر. فكان جماعة من الذين حضروا معه من علماء المدينة ومن المحبين وغيرهم سمعوا الرد عليه من القبر الشريف لما ابتدأ بالسلام يسلم على رسول الله، فإذا بصوته الكريم يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول في قصيدته الثالثة وحظينا بالرد منه ونلنا كل فضل وبغية ومرام، وقرأنا السلام أفضل خلق الله عليه بعد الصلاة أزكى السلام، وحظينا بالرد منه ونلنا كل فضل وبغية ومرام. كان يقول لحبالي كثير يريدون على ذاك المور يسمعون الرد، قليل الذين يسمعون. قال صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أنه عن سيدنا عيسى بن مريم: ولياتين قبري فليسلمن علي ولا أردن عليه السلام. أيام نزول عيسى بن مريم عليه السلام يأتي إلى قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكره الإمام مالك أن تقول زرت قبر النبي، وقال قل زرت النبي، أن لفظ القبر يشعر بموت وغائب، قل زرت النبي. وهذا الذي قاله أبو أيوب الأنصاري عليه رضوان الله تعالى لما كان واقفا عند القبر الشريف وأكب يقبله، فيقول له بعضهم: انظر ما تصنع يا أبا أيوب. قال: إني لم آتي ترابا ولا حجرا، ولكن أتيت رسول الله، ولكن أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو أيوب تلميذ النبي، معلمه الذي أخذ عنه المعارف والأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خص بنزول النبي في بيته أول وصوله المدينة من دون بقية البيوت في المدينة، هم يطلبونه ويحبون ينزل عندهم، فما كان الحظ إلا لأبي أيوب الذي بركة الناقة عند باب بيته وقال: دعوها فإنها مامورة. فصار الناس ينظرون أين تقف، فوقفت عند دار أبي أيوب، ثم إنها قامت ودارت ورجعت إلى بيت أبي أيوب ووقفت عنده ووضعت جيرانها، فأخرج الرحلة من عليها فرحا مستبشرا وأدخله إلى بيته. وخرج من بني النجار بناتهم يدرهم في شوارع المدينة ذاك اليوم: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. وكان واقف عند الباب حين مرورهن عليه، التفت إليهم يقول: أتحببنني؟ قلنا: نعم يا رسول الله، والله إن لنحبك. قال: الله يعلم أن قلبي يحبكم صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لهم ما كان. وهذا سيدنا أبو أيوب عليه رضوان الله تعالى. وكذلك ورد في حديث صححه جماعة من الحفاظ عن سيدنا بلال بن الحارث المزني أنه في سنة قحط أبطأت المطر، جاء إلى المدينة وجاء إلى قبر صلى الله عليه وسلم وقبله وقال: استسقي لأمتك يا رسول الله فإنهم قد هلكوا. فرآه في المنام يقول: ائتي عمر وقل له يخرج يستسقي بالناس، وقل له إنهم يسقون، وقل له الكيس الكيس. فجاء سيدنا بلال بن الحارث المزني إلى سيدنا عمر وأخبره برؤياه، بكى سيدنا عمر قال: اللهم لا آل جهدا. وخرج يستسقي بالناس وسقوه، غير العام الذي استسقى فيه بالعباس بن عبد المطلب عام الرمادة، اشتد القحط حتى سموه عام الرمادة. فخرج يستسقي بالناس كما جاء في صحيح البخاري. فقدم سيدنا العباس بن عبد المطلب لقرابته من النبي وقال: أيها الناس، إن هذا العباس عم رسول الله كان يرى له صلى الله عليه وسلم ما يرى الولد للوالد. وقدمه يدعو لهم وقال: اللهم إنا كنا نتوسل لك بنبينا وتسقينا، وإنا نتوسل لك بعمي نبينا. فهذه عقيدة الصحابة في الوسيلة، ما حد فيهم يقول الله ما يحتاج واسطة، الله ما يحتاج وسيلة، ما حد من يقول يقول اللهم إنا كنا نتوسل لك بنبينا وتسقينا، نتوسل لك بعم نبينا. هذا يقول سيدنا عمر بن الخطاب، فيعلمون قدر الوسيلة عند الله. أما الله ما يحتاج، حد قال إن الله يحتاج لشيء؟ حتى ما يحتاج لصلاتك بتترك الصلاة، ما يحتاج لإيمانك بتكفر، ما يحتاج لشيء أصلا ربك تعالى. أنت ما يحتاج أبله يا بريد، أنت ما يحتاج للصلاة والصوم والتوسل بالصالحين، أنت ما يحتاج، ربك يحتاج لشيء هو، ما يحتاج حتى للإسلام حقك بتكفر ويكفر ويضر شيء منك، ما ولا يحتاج لصلاتك ولا لصومك ولا لحجك ولا لي، ما يحتاج لشيء، حاشا الله أن يحتاج إلى شيء، وهو الغني عن كل شيء وكل شيء محتاج. أيها الناس وأنتم أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد جل جلاله وتعالى في علاه. وإلا بنشوفك بتقعد في القيامة بتقول أنا بدعي بنفسي ما بتتوسل بالأنبياء بتخلي بتقعد محلك تحت الشمس وحدك بتقعد وإلا بترجع إلى سيد الوجود الأنبياء حتى يخلصوكم ولا أنت ولا أعمالك بتساوي شيء إذا كان موقف فلا تقدر لكن واحد يقال له قل يسمع لقوله واشفع تشفع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهكذا قال وثم تقر العين من كل زائر وقفنا وسلمنا على خير مرسل وخير نبي ما له من مناظر فرد علينا وهو حي وحاضر فشرف من حي كريم وحاضر زيارته فوزون ونجحون ومغنمون لأهل القلوب المخلصات الطواهر بها يحصل المطلوب في الدين والدنيا ويندفع المرهوب من كل ضائر بها كل خير عاجل ومؤجل ينال بفضل الله فانهض وبادريه وإياك والتسويف والكسل الذي به يبتلى كم من غبي وخاسريه فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جيته سعيا على العين سائريه فبورك من قبر حوى سيد الورى وسامي الذرى بحر البحور الزواخر نبوته كانت وآدم طينة وفيه انتهت غايات تلك الدوائر وتحت لواه الرسل يمشون في غد وناهيك من جاه عريض وباهريه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ورزقنا زيارته وشفاعته ومحبته ونصرته ومرافقته في القيامة ففي إذا جعل على الوقوف على القبر عند النبي ففي العينية لابد أن يعين أول سنين إمكان كما تقدم في الإجارة في الحج أو يطلق ويحمل عليه وتشترط قدرة الأجير على الشروع في العمل بنفسه واتساع الوقت للعمل وأن يوجد العقد حال الخروج وفي جعالة الذمة يصح تعيين غير السنة الأولى كما تقدم في الحج في الزيارة كذلك ولا تشترط قدرته على السفر إلى غير ذلك مما سبق فإن المجاعل يستطيع أن يحصل بغيره بخلاف المستاجر ولو مات أجير العين مؤجر قبل الإحرام لم يستحق شيئا أو بعد أن أحرم بالحج مات استحق لأنه أتى ببعض المستاجر عليه وإن لم يجزي عن الميت المستاجر له بالقسط يعني بالقسط توزع الأجرة أجرة المتأسر العمل يعطى ما أخص عمله لا من أجرة المثلي على ما قاله بعضهم بل المتجن من المسمى أيوه. كم سموه للحج قال استاجروا للحج بكذا كذا هذا الكذا كذا كم الألف اللي قدرها للحج انسبها الآن إذا ما مضى من العمل كم تستحق فيعطى من نسبة من الأجرة المسمى إذا سميت أجرة من أجرة المثل ولم تزل علائق المؤمنين بالحق وبرسوله ترجمة إيمانهم تقوى وتزداد على قدر قوة إيمانهم ويقينهم فإنهم يعيشون والله ورسوله أحب إليهم مما سواهما مما سواهما حتى أنفسهم حتى أنفسهم حتى أهلهم وأولادهم حتى أهلهم وأولادهم حتى الجنة حتى الجنة قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجل فتربصوا حتى يجي الله بأمره والله لا تهم القوم الفاسقين قل من غلبت محبة شيء من هذا الأشياء على محبتي ومحبة رسولي والقيام مع رسولي فمهدد فتربصوا حتى مهدد من قبل الله تعالى وسمى الله حق هذا فسق والله لا تلقوم الفاسقين أن هذا خروج عن الطريق المستقيم أن يكون شيء أحب إليك من الله ورسوله فسقت ما في يستحق المحبة لا نفسك ولا أهلك ولا أولادك ولا دنيا ولا آخرة قبل الله وقبل رسوله فالله خالق الدنيا والآخرة ورسوله سيد أهل الدنيا والآخرة وما أسد الله إليك سبحانه من خير الدنيا والآخرة فمنه وحده لا شريك له بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم وبسبب رسوله وإن كانوا من قبل لفي ضلال لقد من الله على المؤمنين فكان وصفنا قبل أن يبعث إلينا في ضلال مبين، أهل الضلال المبين، كنا قبل أهل الضلال المبين. فلما بعث إلينا فكل الذين استجابوا له صار وصفهم كنتم خير أمة، وصفهم قبله في ضلال مبين، وصفهم بعد الاستجابة له كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ها، فما كنا خير أمة إلا به صلى الله عليه وسلم وبما جاءنا به عن الله صلوات ربي وسلامه عليه. رزقنا الله كمال محبته وحشرنا جميعا في زمرته، وهو راضي عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.